والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم أفض على قلوبنا بركة منك برحمة تنزل بها سكينة على قلوبنا ولطفا، آمين يا رب العالمين. إخوتي، مع سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ووقفنا في اللقاء الماضي عند تساؤل: ما الذي حمل هؤلاء الأصحاب على أن يقفوا هذا الموقف مع أن جذوة المعركة وجوانبها المادية لتجعل أشد الناس تفاؤلا ينظر إلى آثارها من خلال غيوم سود؟ 313 خارجين يقتلوا 40، فوجئوا أمامهم 1000 معهم 200 فرس، ومعهم 1000 ناقة، ومعهم سيوف وعتاد، 1000 فيهم أكابر قريش ومجرميها كلهم. ما الذي حمل الأصحاب على أن الصحابة رضوان الله عليهم أن يقفوا هذا الموقف؟ إنه اليقين في الله. والكلام ده طرحناه قبل ذلك في السيرة، لما كانوا في بيعة العقبة الثانية، وقال أبو الهيثم ابن التيهان: يا رسول الله، أرأيت إن مكن الله لك ونصرك أتعود إيه؟ يا رسول الله، إن بيننا وبين الناس، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. أرأيت إن مكن الله لك ونصرك أتعود إلى قومك وتتركنا؟ وساعتها تساءلنا من أين أتى أبو الهيثم بهذا اليقين كله؟ مش بيفاوض على ما بعد البيعة، على ما بعد الهجرة، لا ده بيفاوض على ما بعد التمكين. وأبو الهيثم يعلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لسه بيلقاهم في خفاء، وأصحابه مفرقون في ثلاث بلاد، في المدينة جزء، وفي مكة جزء، وفي الحبشة جزء، ومع ذلك أتى بهذا اليقين كله. نفس الشيء نقوله النهاردة، إن الصحابة لما راحوا البدر كانوا على يقين أن الله معهم وأن الله ناصرهم، هو ده اللي ثبتهم، هو ده اللي نصرهم، هو ده اللي جعلهم يدخلوا هذه المواجهة بنفوس راضية. جابوا اليقين ده منين؟ قلت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل مصعب بن عمير أرسل معه عبد الله بن أم مكتوم يعلمان الناس القرآن، وكان نصف القرآن نزل في مكة قبل الهجرة، فتعلموا من القرآن اليقين، حفظوا وتأكدوا وتيقنوا، ولينصرن الله من ينصره. فهم ذهبوا ينصرون الله ورسوله، يبقى هم على يقين أن الله سينصرهم. ولذلك نقول إن دي اسمها بقى الثقة بالله تعالى، الثقة. وقال الإمام الهروي في منزلة الثقة، يقول إيه؟ الثقة سواد عين التوكل، ونقطة دائرة التفويض، وسويداء قلب التسليم. الثقة، إنسان لما يبقى واثق في ربنا. ثم ذكر في صدر الباب بقول الله تعالى لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. الثقة في الله، ألقيه في اليم ولا تخافي، ألقته في اليم ولم تعد خائف. هي دي الثقة في الله، سواد عين التوكل. إذا كان سواد العين، نن العين، هو أهم جزء في العين، فأهم جزء في التوكل الثقة. لأن احنا قلنا التوكل يلتئم من معنيين: الثقة والتسليم، انك تثق في الله عز وجل وتسلم له الامر وبس خلاص، وتستريح وانتهت القضية، انتهت، سيكفيك ما اهمك وزيادة اكثر مما تحلم به، زيادة على اللي انت بتتمناه وترضاه. لذلك دخل الصحابة بهذا اليقين الذي يضع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله في جانب، والدنيا كلها في جانب آخر. الثقة. اثنين، التسليم. التسليم لله وللرسول مهما حذر العقل ونهت ظواهر الأشياء. الثقة في الله والتسليم لله. ونمرة ثلاثة، أنهم قوم يريدون الآخرة. كان عندهم أن الموت في الله شرف لا يقل عن شرف النصر. الموت لما طعن جبار بن أبي سلمة هذا في غزوة مؤتة، طعن في غزوة الرجيع، بئر معونة، أصحاب بئر معونة، الدعاة القراء السبعون الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما طعن في ظهره، طعنه في ظهره بخنجر، فقفز الدم في وجهه، مسح وجهه بالدم وقال: فزت ورب الكعبة، ثم خر ميت. يبقى أول حاجة الثقة، اثنين التسليم، ثلاثة أنهم يريدون الآخرة. هو ده اللي حملهم ووجههم. أيضا أربعة اللي خلاهم، حمل هؤلاء الصحابة أن يذهبوا هم 300 في مواجهة هؤلاء 1000 فجأة وهم على غير استعداد لهذا: الثقة والتسليم وحب الآخرة، رابعا أن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا المرة اللي فاتت الجملة المهمة دي، أن الصالحين المخلصين والعباد الصادقين والعلماء العاملين والدعاة المخلصين يحملون بين جنباتهم مصانع إيمان، يحملون بين جنباتهم مصانع إيمان تبث إنتاجها في قلوب من حولهم، يمدون به كل جبان رعديد فإذا به في الميدان أسد هصور، يمدون به كل عاص فاجر جريء فإذا به تائب طيب منيب. وجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصحابة وأبو بكر وعمر وعلي، وجود هؤلاء الصحابة الكبار في وسط الناس بيثبتوا ويوجهوا. أيضا حبهم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة الترابط بين المسلمين. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فوجود الصحابة مؤتلفة قلوبهم محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحيطون به، ووجوده في وسطهم صلى الله عليه وسلم يمدهم من مصنعه بالإيمانيات يبشرهم بالنصر ويؤكد لهم ذلك، كانت هذه مقومات النصر ولوازمه. تعالوا ندخل على غزوة بدر مباشرة لنرى كيف كانت فرقانا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلموا أن القافلة فرت وأنهم سيلاقون جيش قريش. جاء أبو جهل ومعه كل الأكابر المجرمين، لما عرف النبي كده صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى بيوت السقيا في بدر، فعسكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم واستعرض من خرج معه، فرد من ليس له قدرة على المضي مع جيش المسلمين. كان الرسول قال لهم تعالوا نلقى القافلة، من كان ظهره حاضرا فليركب. طلعوا، طلع فيهم في وسطهم شوية أطفال متحمسين، منهم أبو سعيد الخدري ومنهم عبد الله بن عمر ومنهم شباب صغير. طلعوا، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يفرز الجيش، وقضية فرز الرجال مهم جدا، نقاوة الرجال، ان الانسان لازم ينقي الناس اللي حواليه، ينقيهم مين الصف الاول ومين الصف الثاني، مين فرز اول ومين فرز ثاني ومين فرز ثالث، مين اللي يقف هنا ومين اللي يقف هنا لابد. فاستعرض الجيش، وقف ينظر في وجوه 313 رجل رجل واحد واحد، وانت مين ومن قبيلة ايه ومعاك ايه، افرز سلاحك. استعرض الجيش ورد من لا يستطيع، من يظن انه لا يستطيع، رد البراء بن عازب وعبد الله بن عمر لصغرهما، وكان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم راغبين وعازمين على الاشتراك في الجهاد. واثناء سير النبي صلى الله عليه وسلم، برضو دي من المواقف المهمة اللي نقولها، التحق به احد المشركين، احد المشركين جاي يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، عصبية، هو بيكره قريش ويكره المكيين هيقاتلهم، عصبية او عقلا. الناس دول ظالمة جايين يقتلونا في المدينة ليه؟ خارج يقتلهم. فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فلن استعين بمشرك. وكرر رجل المحاولة 3 مرات يحاول اقناع النبي صلى الله عليه وسلم ان يسير معه والنبي يرفض، حتى اسلم الرجل والتحق بالمسلمين. عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي رضي الله عنها انها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجزة، بطل. وأحيانا لما بينشب قتال الأبطال دول بيلاقيها فرصة أنه يستعرض عضلاته ويظهر مهاراته ويثبت جرأته. ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه وقالوا هذا الرجل نجزة. رجل النجزة ده نادر 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 انك تلاقي رجل نجدة. الشاهد لما شاف الصحابة فرحوا، فلما ادركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لاتبعك واصيب معك. اهو نطلع بحاجة، جئت اتبعك واصيب معك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن استعين بمشرك. قالت ثم مضى حتى اذا كنا بالشجرة ادركه الرجل فقال جئت أتبعك وأصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع إذن فإني لن أستعين بمشرك. ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة. فقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال انطلق إذن. وفيها فائدة ودايما كنا نقولها من زمان، الناس اللي كانوا بيحلقوا لحيتهم خوفا من الأذى نقول له يا ابني إن البلاء يستدفع بطاعة الله ورسوله لا بمعصية الله ورسوله. فلذلك البلاء يعني عشان تنجو من الأذى مش تحلق لحيتك، لا تعفي لحيتك عشان ربنا يدفع عنك الأذى. هي كده انك انت عشان تنتصر على الكفار مش تستعين بالكفار، استعين بالله. والصبر يدفع اذى الكفار بالصبر على اللأواء. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في وسط الصحابة، لم يبتعد عنهم ولم ينشغل عنهم ولم يلتفت عنهم، بل كان معهم يشاركهم في كل شيء، في المشي مشي معهم، في الأكل يأكل في وسطهم، في قرارات يستشرهم. وهذا جعل الجيش 313 كتلة واحدة، لحمة واحدة، قطعة واحدة. وأما خبر العير فإن أبا سفيان وهو المسؤول عنها كان على غاية من الحيطة من الحيطة والحذر، فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار، وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، ولم يلبس أن نقلت إليه استخباراته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير. وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة، فخرج ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع أنف بعيره وحول رحلة وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أدري أن تدركوها أو لا تدركوها، الغوث 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 الغوث. أبو سفيان استأجر واحد فضحي إعلامي ماهر عرف ازاي؟ يثير قريش. وده للأسف الشديد العمل الإعلامي إذا أراد أن يضر ويؤذي عمل إيه؟ راح داخل قطع أنف بعيره، فماشي البعير بينقط دم وشه، دم البعير، وحول راح له بدل ما هو داخل بوشه داخل بظهره، وهو بيصوت ويصرخ ويقول اللطيمة اللطيمة أموالكم أدركوها، الغوث الغوث مولد. فتحفز الناس سراعا وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ كلا والله لا يعلمن غير ذلك. وتحفزت قريش حتى أن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج يرسل مكانه رجلا، وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، لم يخرج منهم أحد، وكان قوام هذا الجيش 1300 مقاتل في بداية الخروج من مكة، 1300 مقاتل في بداية خروج مكة، كان معهم 200 فرس و600 درع وجمال كثيرة تزيد على 1000 أو على 700، وكان قائده العام أبو جهل بن هشام، وكان القائمون بتموينه والإنفاق عليه 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 إبل ويوما 10 من الإبل. أجمع الجيش على المسير بعد أن استجمعت قريش كل قواها، كل رجالها الكبار، كل من عندهم من الأموال، كل ما عندهم من الأموال والنساء، وانطلقوا. وذكرت قريش حين بدأوا السير والخروج من مكة ما بينهم وبين بني بكر من العداوة، فخافوا أن تضربهم قبائل بني بكر من الخلف وهم يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم فيكونون بين نارين، فكاد ذلك أن يثنيهم، ولكن حين ذاك كما تقول كتب السيرة تبدى لهم إبليس اللعين في صورة سراقة بن جعشم، وقال لهم إني جار لكم أن تأتيكم كنانة من خلفكم في بشيء تكرهونه. قال الله جل جلاله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. أحيانا تجد نفسك لما تهم بمعصية ولا بخطأ ولا بشيء، وبعدين يأتي ضميرك ولمة الملك تخوفك من الله، يدخل الشيطان ليجرئك ويطمئنك ويبشرك ويشجعك على معصية الله سبحانه وتعالى. قال إني جار لكم. خرجوا كما وصفهم الله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. ولو اجتمع من فيها الثقلين الإنس والجن، والله جل جلاله يريد أن يحبطهم يحبطهم ويردهم، قادر، والله بما يعملون محيط. أقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدهم وقديدهم، بحدهم وحديدهم يحادون الله ورسوله على حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرأتهم. هذه الجرأة كما قال ربنا جل جلاله: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أنا قلت إن غزوة بدر وضعت مقاييس جديدة ومعالم جديدة للنصر، لذلك من هذه المعالم دي إن ربنا علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. علم الله عز وجل ما في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم فألزمهم وثبتهم وأفاض عليهم من الآيات ما لم يحدث قط من المطر والنعاس وغير ذلك. فتحرك جيش المشركين بسرعة فائقة نحو الشمال في اتجاه بدر، وسلكوا في طريقهم إلى وادي عسفان ثم قديد ثم الجحفة، وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيها: إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا. أبو سفيان قال لهم: انتوا خارجين عشان خايفين علينا؟ خلاص احنا نجونا، ارجعوا تاني. أبو سفيان كان يسير على الطريق الرئيسي حذر متيقظ وضاعف حركاته الاستكشافية، فلما اقترب من بدر تقدم عيره حتى لقي مجدي ابن عمرو، فسأل مجدي عن جيش المدينة فقال: ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في شن قربة لهما ثم انطلقا. فبادر أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيرهما ففته فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب. خبرة برضو ودماغ وحيطة وحذر، فت البعرة لقى فيها النوى، الباس ده تمر المدينة، فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل تاركا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار، وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها أبو جهل وهو في الجحفة. لما تلقى أبو جهل هذه الرسالة هم بالرجوع، ولكن الكبر، الغرور، العجب، رؤية النفس، البطر، رياء الناس، مراعاة نظر الناس وطلب المحمدة عند الناس زاد من كبرياء وغطرسة أبو جهل، فقال: والله لا نرجع حتى نريد بدرا فنقيم بها ثلاثا، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. دم أبدا والله ما نرجع، احنا حتى لو ما حاربناش ولا قتلنا محمد نروح نقعد في بدر والدنيا كلها تسمع ان احنا جينا غنينا ورقصنا وشربنا وسكرنا وهيصنا، حدش بعد كده يجرؤ انه يبصلنا بعينه. فخرج له الاخنس ابن شريق وقال له: ارجع فقد نجت العير. قال: والله لا ارجع. فرجع الاخنس ابن شريق هو وبنو زهرة وكان حليفا لهم ورئيسا عليه في النفير عليهم في النفير فلم يشهد بدرا زهري واحد. وكانوا حوالي 300 رجل. وارتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس ابن شريق فلم يزل فيهم بعد هذه الغزوة معظما مطاعا، لأنهم لما رجعوا 300 نجوا، وأبو جهل كان على رأس القتلى. أرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل ووقف أمامهم بسيفه حتى وضعه في وجوههم وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. قال لهم انتوا بقى بالذات ما ترجعوش. فسار جيش المشركين وقوامه 1000 مقاتل بعد رجوع بني زهرة وهو يقصد بدرا، فواصل سيره حتى نزل قريبا من بدر وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر. فاصل قصير وأعود إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله. ما زلنا مع سير هذه الغزوة. سار جيش المشركين حتى وصل إلى العدوة القصوى على حدود وادي بدر، وسار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بجيشه، وأيضا عملت استخبارات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يزال بالطريق بوادي زفران خبر العير والنفير. قالوا له أن العير خلاص أخذت الساحل وبعدت عننا ولا سبيل للوصول إليها، وأن النفير جيش المشركين وصل إلى بدر، فلا مجال إن احنا نروح وراء العير لأن الآن المدينة تتعرض للخطر. فتأكد لديه بعد التأكد من هذه الأخبار أنه لم يبقى مجال لاجتناب اللقاء الدامي، لابد من إقدام ينبي على الشجاعة والبسالة والجراءة والجسارة، فلابد من المواجهة، لابد من المواجهة. وأنا قلت أظن في اللقاء الماضي قد يكون في وقت من الأوقات المجازفة عدم المجازفة، يبقى لازم الإنسان يجازف أحيانا مضطر، ويبقى من المجازفة عدم المجازفة. فلو ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش مكة يجوز خلال تلك المنطقة سيكون ذلك تدعيما لمكانة قريش العسكرية وامتدادا لسلطانية السياسية وإضعافا لكلمة المسلمين وتوهينا لها، بل ربما يعني يبقى المسلمون بعد ذلك في مكة في رعب، في المدينة في رعب دائم، لأن المشركين وصلوا لحد هنا، بل ربما يجرؤ كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام في هذه المنطقة على إيذاء المسلمين، ويحصل اللي كان يريد أبو جهل أن تسمع الدنيا ولا يزال يهابون الناس. وبعدين هل كان حد يضمن أن المشركين يدخلوا على المدينة بعد بدر وينقلوا المعركة إلى داخل المدينة ويبقوا اسمهم غزو المسلمين في عقر دارهم؟ لا شك أن هذا كان يسيء إلى هيبة المسلمين وسمعتهم. نظرا لهذا التطور الخطير السريع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس عسكري استشاري أعلى، جمع القوات وأشار إلى الوضع الراهن، تبادل فيه الرأي مع عامة الجيش وقادته، وحينئذ تزعزعت قلوب بعض الناس وخافوا اللقاء الدامي قال الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الرسول يقول لهم دي النفير، يقولوا لا 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 دي العير. قريش جت يقولوا لا لا هنلحق التنين على الساحل هنلحق. يجادلونك في الحق بعدما تبين، دول وصلوا يا جماعة. لا 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 دي مش أخبار صحيحة، احنا لازم ننطلق وراء أبو سفيان وما نخليش يفر بالقافلة. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا. وأحيانا بتحتاج في وقت من الأوقات انك تحسم المسألة، وأحيانا الديمقراطية ما تنفعش المزعومة، لازم الديكتاتورية القاطعة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في غزوة أحد، نجلس في المدينة ولا نخرج؟ قالوا نخرج. فدخل لبس لأمة الحرب وخرج، قالوا لا غصبناك خلاص نقعد. قال لهم انتهينا، ده قرار. ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يضع الله بينه وبين عدوه. طب أرهقناك، طب خلاص رجعنا في كلام، انتهت. في غزوة الحديبية نفس الشيء، في صلح الحديبية كل الناس معترضين وهو قرار انتهينا. نفس الشيء هنا، الكل مش الكل، كثير من 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 الجيش يقول نطلع ورا أبو سفيان وسيب دول، دول مجوش، دول في الطريق، دول ما يسمعوا عن القافلة يرجعوا، دول يجادلونك في الحق بعدما تبين. حق بقى واضح قدامك، جيش قدامك، حرب لازم تاخد فيها قرار. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا ويقول: أشيروا علي أيها الناس. وأحيانا حتى في قراراتك في بيتك، قرارات صغيرة، نخرج ولا منخرجش، نسافر ولا منسافرش، نشتري كذا ولا منشتريش، نعمل كذا ولا منعملش، أحيانا بتحتاج أن أنت تاخد القرار الحاسم وتقول أشيروا علي أيها الناس. أشيروا علي أيها الناس يعني إيه رأيكم؟ فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: وأحسن. ورسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينظر إلى القوم ويقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر فقال: وأحسن. فقال صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد ابن عمرو، كان الفارس الوحيد أو معاه فارس ثاني، فقال: يا رسول الله امضي لما أراك الله، فنحن معك نقاتل أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد ناحية صنعاء من اليمن لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا. ودعا له ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. هؤلاء قادة الثلاثة أبو بكر وعمر والمقداد من المهاجرين، الأنصار كانوا الأغلبية الجيش، وثقل المعركة هيدور على كواهبهم، ونصوص بيعة العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم. أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم وأهليكم دي بس في المدينة. فظل رسول الله ينظر إلى الأنصار ويقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام فطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن معاذ ده قصة لوحده، إسلامه وعلمه وحب الرسول له وبكاؤه عليه وجهاده ومقتله وشهادته وموته وجنازته ودفنه، قصة أرجو أن أنا أشير إليها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. سيدنا سعد بن معاذ قام ونظر حوله ثم قال: كأنك تريدنا يا رسول الله، أنت بتسألنا إحنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال: يا رسول الله، أما نحن فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به حق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، أفينا شك؟ امضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، والله لا نكره أن تلقى بنا عدونا فنضرب أعناقهم ويضربوا أعناقنا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، سر بنا على بركة الله، خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت، والي من شئت وعادي من شئت وأحبب من شئت وأبغض من شئت، إنا معك ولن نتركك. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: اضعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غلمان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. موقف عجيب غريب رهيب يحتاج إلى تدبر في وقت آخر، لننظر إلى قول أبي بكر وعمر والمقداد، وإلى قول سعد بن معاذ وموقف الأنصار. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.